الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. مواصل دروسنا ونستكمل القراءة في الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في كتاب الصلاة باب الإمامة. ووصل بنا الحديث إلى مسألة صلاة المنفرد خلف الصف، وقلنا أن النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، حمل العلماء النهي على نفي الصحة بقرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف منفردا فأمره بإعادة الصلاة، فلما أمره بإعادة الصلاة دل على أن الصلاة باطلة. شرع العلامة العثيمين بقوله فإن قال قائل لماذا لا تقولون بأن يكذب أحد الناس من الصف، فالجواب إننا لا نقول بذلك لأن هذا يستلزم محاذير: المحظور الأول التشويش على الرجل المكذوب، المحظور الثاني فتح فرجة في الصف وهذا قطع للصف، ويخشى أن يكون هذا من باب قطع الصف الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من قطع صفا قطعه الله. المحظور الثالث أن فيه جناية على المكذوب بنقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول. المحظور الرابع أن فيه جناية على كل الصف لأن جميع الصف سوف يتحرك لانفتاح الفرجة من أجل سدها. فإن قال قائل أفلا نأمره أن يصلي إلى جنب الإمام، يعني معنى ذلك لا يكذب أحدا من الصف المتقدم بل سيقطع الصفوف ويصلي خلف الإمام حتى لا ينفرد خلف الصف، قلنا لا نأمره أن يصلي إلى جنب الإمام لأن في ذلك ثلاثة محاذير: المحظور الأول تخطي الرقاب، فإذا قدرنا أن المسجد فيه عشرة صفوف فجاء الإنسان ولم يجد مكانا وقلنا اذهب إلى جنب الإمام فسوف يتخطى عشرة صفوف، بل لو لم يكن إلا صف واحد فقد تخطى رقابه. المحظور الثاني أنه إذا وقف إلى جنب الإمام خالف السنة في انفراد الإمام في مكانه، لأن الإمام موضعه التقدم على المأموم، فإذا شاركه أحد في هذا الموضع زالت الخصوصية. المحظور الثالث أننا إذا قلنا تقدم إلى جنب الإمام ثم جاء آخر قلنا له تقدم إلى جنب الإمام ثم ثان وثالث حتى يكون عند الإمام صف كامل، لكن لو وقف هذا خلف الصف لكان الداخل الثاني يصف إلى جنبه فيكونان صفا بلا محظور. فإن قال قائل لماذا لا تأمرونه أن يبقى فإذا جاء معه أحد وإلا صلى وحده منفردا، قلنا في هذا محظوران: المحظور الأول أنه ربما ينتظر فتفوته الركعة، وربما تكون هذه الركعة هي الأخيرة فتفوته الجماعة. المحظور الثاني أنه إذا بقي وفاتته الجماعة فإنه حرم الجماعة في المكان وفي العمل، وإذا دخل مع الإمام وصلى وحده منفردا فإننا نقول على أقل تقدير حرم المكان فقط، أما العمل فقد أدرك الجماعة، فأيهما خير أن نحرمه الجماعة في العمل والمكان أو في المكان فقط؟ الجواب في المكان فقط، هذا لو قلنا أنه في هذه الحالة يكون مرتكبا لمحظور، مع أن الراجح عندي أي عند العلامة العثيمين أنه إذا تعذر الوقوف في الصف فإنه إذا صف وحده لم يرتكب محظورا. وعلي مسألة: ما هو الانفراد المبطل للصلاة؟ الجواب: الانفراد المبطل للصلاة أن يرفع الإمام من الركوع ولم يدخل مع المسبوق أحد، فإذا دخل معه أحد قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع أو انفتح مكان في الصف فدخل فيه قبل أن يرفع الإمام من الركوع فإنه في هذه الحالة يزول عن الفردية. تاني المسألة دي: الانفراد المبطل للصلاة أن يرفع الإمام من الركوع ولم يدخل مع المسبوق أحد، ده على فرض ان في المكان في الصف الاول مكان، خدوا بالكم في الصف الاول ايه مكان. طيب ان لم يكن خلاص انتفى المحظور والدليل على هذا القول حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث لما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم ركع فركع في أول المسجد ثم ظل ماشيا راكعا حتى دخل في الصف، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. فلو كان لم يدرك ما أمر لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. يقول فإن دخل معه أحد قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع أو انفتح مكان في الصف فدخل فيه قبل أن يرفع الإمام من الركوع فإنه في هذه الحالة يزول عن الفردية. طبعا الكلام ده كله خاص بالرجال وأيضا يخص النساء إذا كانت عندهن صفوف نفس الحكم بالضبط، ولكن لو أن المرأة دخلت ولم تجد في مسجدها أي مسجد الخاص بالنساء لم تجد أحدا تصلي بمفردها خلف الإمام خلف الرجال وصلاتها إن شاء الله صحيحة بإجماع بإذن الله. نعم. لا يعذر بجهله، يعني أخونا يسأل يقول فرج في الصف الأول ولم يعلم وصلى منفردا يعذر بجهله، لأن نحن قلنا الإثم منوط بالعلم وبالقصد وبعدم التأويل. ده خطأ، الذي صلى بالخلف مبتدئا صلاته باطلة، أما من جاء ودخل صف صفا ثانيا فليس عليه شيء لأنهما صلى منفردا. يعني أخونا يسأل ويقول بعض الناس يكون في الصف الأول أكثر من مكان ولكن متناثرة، فجاء رجل ونظر وتكاسل طبعا عن جهل فصلى منفردا باتفاق صلاته باطلة. طيب جاء بعده أقوام ودخلوا معه صلاتهم صحيحة لأنه لم ينطبق عليهم الحديث لم يصلوا منفردين خلف الصف. نعم تفضل. نعم يعني أخونا بيتكلم عما يحدث في الحرم المكي والمدني، ولا شك أن الأمر هناك يعني يحتاج إلى كثير، ونحن نلتمس العذر للأئمة وولاة الأمور، والعتب كل العتب على المصلين، يعني لا يتريثون ولا يسوون الصفوف وهذا كله مخالف. وماذا يصنع الإمام إلا أن يقول استووا، أما أنه يتوقف حتى يتسنى للجميع لا، هذه فيها مشقة عظيمة وترتب عليها مفاسد كثيرة. نعم نعم. لا ليس له أن ينتظر، أخونا بيسأل بيقول لم يجد فرصة في الصف هل ينتظر حتى يأتي أحد ولم لا يصلي لا ينتظر، وهذا الذي قلناه. احنا قلنا إن انتظاره ليأتي أحد ربما يأتي وربما لا يأتي وربما تفوته الصلاة ولم يأتي أحد، هذا فيه مخالفة، يصلي خلف الصف. يبقى بناء على ذلك أكرمكم الله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف تحمل على مصل دخل المسجد والصف الأول غير مكتمل وصلى هو منفردا كويس، ولكن صلى منفردا. طب افترض هو دخل منفرد وبعد لحظة قليلة أتاه رجل، فبعض العلماء ضابط قالوا إنهم إذا أدرك ركنا من الصلاة مع الإمام وهو منفرد صلاته باطلة، أما إن لم يدرك ركن ودخل معه آخر صلاته صحيحة ولا شك مع الإثم لأنه خالف. نعم. صلاة القاعدين في الخلف دي مخالفة لا شك، مخالفة لا شك، وما يصنع في المساجد وانتشر وانتشر عملوا بقى دكك وكراسي وحبل قدامها هذا مخالف لا شك، والأمر يا أخوان يعالج في منتهى السهولة واليسر، نأتي بكراسي صغيرة واخد بالك، لأن أقصى ما يصلي المصلي في الفريضة 10 دقائق، ده لو صلاة رباعية ومتأنن، يعني أصدر أقول لك الكرسي القصير أو الصغير ليس فيه مشقة أن يجلس العاجز عليه، يجلس ويجعل تسويته للصفوف أثناء القيام حتى لو هو كان بارز إلى الأمام، يعني يجعل الكرسي الأخير أرجل الكرسي الأخيرة بمساواة الصف، هيكون هو متقدم، هذا لا بأس فيه ولا حرج، ويصلي مع الصف. أما أنهم يصلون فرادى خلف الصف ثلاث أو أربعة على دكة وأمامها حبل والكلام ده كله، لا شك أن هذا مخالف. أما الصلاة فصحيحة لأنهم لم ينفردوا إيه، أو لم ينفردوا في صف واحد. أيوة. نعم
ليس نفي صح.
فين
بروده
هذا الكلام؟ اي حديث؟
قالوا حديث جابر ان هو دخل
حديث ابي بكرته. لا ده هو دخل في الصف قبل ان يرفع الامام، وخبر ما فيش يعني ليس لهم ان يستدلوا به على شيء. معايا اخوانا؟ يا ريت نامل يعني ان احنا ننبه، ولكن تنبيهك انت يكون مع امام المسجد، لا تتكلم انت مع الناس حتى لا يستهجنوا كلامك. معايا مشايخ؟ طيب، يقول إلا أن يكون امرأة، الضمير يعود على الفد، أي إلا أن يكون الفد امرأة خلف رجل أو خلف الصف أيضا فإن صلاتها تصح. ودليل ذلك حديث أنس أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتيم. اكتب عندك: وضابط اليتيم من مات أباه، من مات أو من فقد أباه ولم يبلغ الحلم، ولم يبلغ الحلم. يقول حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصلت المرأة خلفهم، فدل هذا على أن المرأة يصح أن تصلي منفردة خلف الصف. وهذا يضاف إلى أدلة الجمهور الذين قالوا إن صلاة الفدي خلف الصف صحيحة، فإنهم أيضا استدلوا بهذا فقالوا صلاة المرأة خلف الصف صحيحة، والأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام. لكن هذا يسهل الرد عليه بأن نقول المرأة ليس لها محل في مصف الرجال أبدا، فالشريعة تهدف إلى فصل الرجال عن النساء حتى في أماكن العبادة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها، لأنها أبعد عن الرجال. لكن فيه دليل للقول الراجح وهو صح الصلاة المنفرد خلف الصف إذا كان تاما. ما معنى إذا كان تاما؟ أي الصف الذي أمامه تم. فإن المرأة إنما صحت صلاته خلف الرجال منفردة لتعذر وقوفها معهم شرعا، وإذا كان الصف تما فقد تعذر الوقوف فيه حسا. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن تكون المرأة تصلي مع جماعة رجال أو مع جماعة نساء، ولكن هذا الظاهر ليس بمراده، بل إن المرأة مع جماعة النساء كالرجل مع جماعة الرجال، أي لا يصح أن تقف خلف إمامتها ولا خلف صف نساء، بل إذا كنا نساء فإن المرأة يجب أن تكون في الصف، ولا تصح صلاتها منفردة خلف الصف ولا خلف إمامة النساء. قوله: وإمامة النساء تقف في صفهن، أي إذا صلى النساء جماعة فإن إمامتهن تقف في صفهن، لأن ذلك أستر، والمرأة مطلوب منها الستر بقدر المستطاع. ومن المعلوم أن وقوفها بين النساء أستر من كونها تتقدم بين أيديهن، وحدتهما روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما إذا أمت النساء وقفتا في صفهن، وهذا فعل صحابية، والعلماء رحمهم الله مختلفون في فعل الصحابي وقوله إذا لم يثبت له حكم الرفع هل يكون حد أم لا. والأصح أنه حد ما لم يخالفه نص، فإن خالفه نص فالحجية في النص، أو يخالفه صحابي آخر، فإن خالفه صحابي آخر طلب المرجح ويفرق بين الصحابي الفقيه من غير الفقيه، فالفقيه قوله أقرب إلى كونه حد من غير الفقيه. اكتب عندك مثال ذلك، مثال ذلك: إذا اختلف صحابيان في تفسير آية كابن عباس وغيره، فالقول المقدم هو قول ابن عباس، فالقول المقدم هو قول ابن عباس، وذلك لعلو قدره في التفسير. وكذلك إذا اختلف زيد بن ثابت في مسألة في الفرائض مع غيره. كذلك إذا اختلف زيد بن ثابت في مسألة في الفرائض مع غيره فالقول قول زيد فالقول قول زيد إن لم يخالف النص. واضح؟ يعني احنا قلنا ايه ان الكلام ده القاعدة دي تقولناها كتير. متى يكون قول الصحابي حدة إلا من يخالف نصا من كتاب أو نصا من سنة أو يخالف قول صحابي آخر؟ طب لو خالف قول صحابي آخر بنبدأ نشوف المرجحات، والمرجحات كثيرة، منها شخص الصحابي نفسه وهل شهد له بالعلم في باب معين من أبواب الشريعة أم لا. معروف كده يعني أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، مظبوط، وأعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت، وأعلمهم بالتفسير عبد الله بن عباس، ومع ذلك في بعض المسائل خالف ابن عباس زيد بن ثابت، وكان القول الراجح مع ابن عباس. ليه؟ لأن الدليل يشهد له من وجه. مع يا شيخ فضل لا. لا، ابن عباس مقدم في التفسير، معروف، أي نعم مقدم في التفسير. يقول والأصح أنه حد ما لم يخالفه نص، فإن خالفه نص فالحد في النص، أو يخالفه صحابي آخر فإن خالفه صحابي آخر طلب المرجح، ويفرق بين الصحابي الفقيه من غير الفقيه، فالفقيه قوله أقرب إلى كونه حد من غير الفقيه. وأفادنا المؤلف رحمه الله في قوله وإمامة النساء أن الجماعة تنعقد بالنساء وحدهن، لأن ثبوت الحكم لها وهو وقوف الإمامة بينهن يدل على أنها مشروعة، لأن غير المشروع باطل. وما تعلق به من أحكام فهو باطل، وسبق في أول باب صلاة الجماعة الخلاف في هذه المسألة، وأن بعض أهل العلم قال يسن، وبعضهم قال يباح، وبعضهم قال يكره. قوله وإمامة النساء تقف في صفهن لم يتكلم عن وقوف المرأة مع المرأة الواحدة، فوقوف المرأة مع المرأة الواحدة كوقوف الرجل مع الرجل الواحد. إن وقفت عن يسارها أو أمامها أو خلفها فإنها لا تصح صلاتها على المذهب، كما أن الرجل لو وقف عن يسار الرجل أو أمامه أو خلفه لم تصح صلاته، وإن وقفت عن يمينها صحت صلاتها، وإن وقفت عن يمينها صحت صلاتها كالرجل تماما. وسبق في باب ستر العورة أن إمام العراء يقف بينهم وجوبا ما لم يكن عميان أو في ظلمة، فإن كانوا عميا أو في ظلمة وقف أمامهم، وإنما أوجبنا أن يقف إمام العراء بينهم لأن ذلك أستر. إذن يستثنى من تقدم الإمام مسألة إمامة النساء وإمامة العراء. أما إمامة النساء فتكون بينهن على سبيل الاستحباب، وأما إمام العراء فيكون بينهم على سبيل الوجوب إلا إذا كانوا عميا أو في ظلمة فإنه يتقدم. وطبعا الدليل على أن المرأة تقف في وسط الصف فعل أم سلمة وفعل من؟ عائشة رضي الله عنها، أما لم يرد فيها دليل مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء. يليه أن يلي الإمامة في الصف إذا اجتمع رجال ونساء صغار أو كبار، الرجال وهم البالغون، لأن وصف الرجل إنما يكون للبالغ، فإذا أرادوا أن يصفوا تقدم الرجال البالغون ثم الصبيان ثم النساء في الخلف. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وهذا أمر وأقل أحوال الأمر الاستحباب، ولأن المعنى يقتضي أن يتقدم الرجال. اكتب عندك وقد يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو إلى الإباحة أو إلى التهديد والوعيد والسياق والقرائن تحدد المراد يقول ولأن المعنى يقتضي أن يتقدم الرجال، لأن الرجال أضبط فيما لو حصل للإمام سهو أو خطأ في آية أو احتاج إلى أن يستخلف إذا طرأ عليه عذر وخرج من الصلاة، ثم بعد ذلك الصبيان، لأن الصبيان ذكور وقد فضل الله الذكور على الإناث فهم أقدم من النساء، ثم بعد ذلك النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف النساء آخره، وهذا يدل على أنه ينبغي تأخر النساء عن الرجال. وأما حديث أخروهن من حيث أخرهن الله فهو ضعيف لا يحتج به، لكن يحتج بهذا الحديث خير صفوف النساء آخرها، ويلزم من ذلك أن تتأخر صفوف النساء عن صفوف الرجال، وهذا الترتيب الذي ذكرناه واستدلنا عليه بالأثر والنذر ما لم يمنع مانع، فإن منع منه مانع بحيث لو جمع الصبيان بعضهم إلى بعض لحصل بذلك لعب وتشويش، فحينئذ لا نجمع الصبيان بعضهم إلى بعض، وذلك لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بمراعاة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانه، وهذه قاعدة فقهية، ولهذا قال العلماء الرمل في طواف القدوم أولى من الدنو من البيت، لأن الرمل يتعلق بذات العبادة والدنو من البيت يتعلق بمكانه. فهنا نقول لا شك أن مكان الصبيان خلف الرجال أولى، لكن إذا كان يحصل به تشويش وإفساد للصلاة على البالغين وعليهم أنفسهم فإن مراعاة ذلك أولى من مراعاة فضل المكان. إذن كيف نعمل؟ الجواب نعمل كما قال بعض العلماء بأن نجعل بين كل صبيين بالغا من الرجال، فيصف رجل بالغ يليه صبي، ثم رجل ثم صبي، ثم رجل ثم صبي، لأن ذلك أضبط وأبعد عن التشويش. وهذا وإن كان يستلزم أن يتأخر بعض الرجال إلى الصف الثاني أو الثالث حسب كثرة الصبيان، فإنه يحصل به فائدة وهي الخشوع في الصلاة وعدم التشويش. يبقى مسألة الخشوع في الصلاة وعدم التشويش هذا لذات الصلاة، أما المكان فهذا لغير ذات الصلاة، وما كان لذات الصلاة يقدم على ما كان لغيرها. وهذا الذي ذكرنا في تقديم الرجال ثم الصبيان ثم النساء إنما هو في ابتداء الأمر، أما إذا سبق المفضول إلى المكان الفاضل بأن جاء الصبي مبكرا وتقدم وصار في الصف الأول، فإن القول الراجح الذي اختاره بعض أهل العلم ومنهم جد شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مجد الدين عبد السلام أنه لا يقام المفضول من مكانه، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له، وهذا العموم يشمل كل شيء اجتمع استحقاق الناس فيه، فإن من سبق إليه يكون أحق به، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولأن هذا عدوان عليه. فإن قال قائل من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به عام، وقوله ليليني منكم أولو الأحلام والنهى خاص، والقاعدة أنه إذا اجتمع خاص وعام فإن الخاص يخصص العام. فالجواب أن نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لا يليني منكم إلا أولو الأحلام والنهى، ولم يقل ليقم منكم أولو الأحلام والنهى من كان دونه، وإنما قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فأمر أولو الأحلام والنهى أن يلوه، وهذا حث لهؤلاء الكبار على أن يتقدموا ليلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو وجه الحديث، ولأن فيه مفسدة تنفر هؤلاء الصبيان بالنسبة للمسجد، لا سيما إذا كانوا مراهقين، أي إذا كان للواحد منهم 13 سنة أو 14 سنة ثم نقيمه من مكانه فسيكون هذا صعبا عليه، لأنه قد فرح أن كان في الصف الأول، وكذلك من مفاسده أن هذا الصبي إذا أخرجه شخص بعينه فإنه لا يزال يذكره بسوء، وكلما تذكره بسوء حقد عليه، لأن الصغير عادة لا ينسى ما فعل به. يبقى بناء على ذلك ما نراه من بعض العمال في المساجد ينهرون الصبية إذا وقفوا في الصف الأول ويبعدونهم هذا مخالف، بل إذا أخطأ نبين له خطأه، وكما قال الشيخ هنا لا يجمع الصبيان في مكان واحد، فهذا فعلا أدعى إلى أن يلعبوا ويشوشوا على غيرهم، بل يوزعوا في الصفوف بين الرجال حتى لا يتمكن أحد منهم من العبث. قوله نعم لا تفضل كمل يا اخي يعني اخونا بيتكلم عن اختلاط النساء بالرجال في الحرم المكي أو المدني ويهون منها ويقول يعني فحوى كلامهم كما سمعته من أخيكم أن هذا لعظم الحرم. الكلام ده كلام غير صحيح، بل النصوص الشرعية عامة عامة. ولما جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها وقالت طفت بالبيت واستلمت الحجر مرتين، قالت لها عائشة لا آجرك الله ثلاث مرات، تزاحمين الرجال وتخالطين، ألا طفتي ثم أشرتي؟ أو كما قالت. يبقى مسألة الاختلاط والمزاحمة لا يجوز مطلقا لا في حرم مكة ولا مدني ولا غيره، لأن النصوص عامة ولم تفرق. وكما قلت قبل قليل الإشكالية عندنا في الجهل بالدين. يعني حديث أم حميد الساعدية وهو في السنن وسنده صحيح، وحاصل الحديث دل على أن المرأة صلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث. يبقى بناء على ذلك امرأة ذهبت لتحج أو تعتمر، هناك فرق بين تأدية المناسك وبين الصلاة في الحرم. تأدية المناسك الطواف، طيب هب أنها طافت بالبيت خلاص انصرفي، أما أنها تزاحم الرجال وتصلي بجوارهم وتركع وتسجد والرجال خلفها ويطلعون على ما لا ما ينبغي أن يطلعوا عليه، ما قال بذلك أحد أهل العلم أبدا. وده ملك أخواننا، ولذلك احنا بنقول إيه، بنوصي نساءنا وبناتنا إن أسعدهن الله عز وجل بالذهاب للحج والعمر أن يتقوا الله وأن يبتعدوا عن هذا، وبفضل الله يعني جزى الله القائمين على شؤون الحرمين من ولاة الأمور في بلاد الحجاز وأهل العلم هناك، الأمر واسع، يعني الحرم واسع جدا. ما الذي حملك تتأخري بعيدا في ساحة من الساحات وتصلي مستتر حتى لا يراك أحد ولا تزاحمي أحد؟ فضل شيخ. الصبيان ما لهم؟
الصبيان اللي بيصلوا غير متوضئين، غير متوضئين أحيانا بعد الأطفال كده أو الصبيان يخشوا يصلوا
لا. هنا الله يبارك فيكم، احنا طبعا الصبي الغير مميز اللي هو دون الست سنوات ودون السبع سنوات هذا ينبغي ان يجنب، ولكن صبي سبع سنوات وعلمنا انه لم يتوضأ لا يجب علينا ان نأمره بالوضوء، واخد بالك، ويقف في الصف وان شاء الله صلاته صحيحة ولا يؤثر في صلاة من بجواره. يقول كجنائزهم اي كما يرتبون في جنائزهم، فاذا اجتمع جنائز من هؤلاء الاجناس الرجال والصبيان والنساء فإنهم يقدمون على هذا الترتيب، مما يلي الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء. ولكن هل يكون تقدمهم بالتقدم إلى القبلة أو بالقرب من الإمام؟ الجواب بالقرب من الإمام، فإذا وجد رجل وطفل وأنثى فنضع الرجل مما يلي الإمام ثم الطفل ثم الأنثى، ونضع رأس الرجل بحذاء وسط الأنثى، لأن السنة في صلاة الجنازة أن يقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط الأنثى، فإن عكس وجعل النساء مما يلي الإمام والرجال من خلفهن فإنه يصح، لأن هذا الترتيب على سبيل الأفضلية لا على سبيل الوجوب. طيب لو حضرت أكثر من جنازة لرجال أو لنساء أو لصبيان يعني من جنس واحد، من الذي يلي الإمام ومن الذي يكون بعد الإمام؟ الجواب الذي يلي الإمام من كان أظهر لتقوى الله والاستقامة على الشرع هو الذي يلي الإمام رجلا كان أو امرأة. فإن أشكل الأمر على الإمام وعلى الناس لا يدرون من الذي أصلح، يعني كان يأتي أكثر من جنازة وكل من في المسجد لا يعرف، يا أخوانا أربع رجال ماتوا في حادث تعالوا صلوا عليه، ما نعرف منهم أحد، خلاص يضعون بأي ترتيب ولا غرو في ذلك ولا حرج. قوله ومن لم يقف معه إلا كافر، إلا كافر بالرفع فاعل يقف فيتعين الرفع هنا لأن الاستثناء مفرغ، والاستثناء المفرغ هو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه، فإذا لم يذكر المستثنى منه صار ما بعد إلا على حسب العوامل التي قبله. ومن اسم شرط وقوله ففد خبر المبتدأ محذوف والجملة جواب الشرط. شرع المؤلف في ذكر المنفرد حكما بعد أن ذكر المنفرد حسا، فقال ومن لم يقف، أي لو أن رجلا وقف خلف الصف ومعه كافر فهو فد أي منفرد، لأن اصطفاف الكافر معه كعدمه، لأن صلاته لا تصح فلا تصح مصافته، وهذا مع العلم. ولكن إذا كان يجهل أن الواقف معه كافر فظاهر كلام المؤلف أن صلاته لا تصح، وفي هذا نظر. بل المتعين أنه إذا وقف معه كافر لا يعلم بكفره فإن صلاته صحيحة، وأما إذا علم بكفره فالمذهب أن صلاته لا تصح لأنه فد. وعلى القول الذي رجحنا، ما القول الذي رجحه الشيخ؟ أن صلاة الفد خلف الصف صحيحة ما لم يكن في الصف المتقدم فرجة. وعلى القول الذي رجحنا نقول أنه إذا كان الصف تاما فصلاته صحيحة، ولأن صلاة الفد خلف الصف مع تمامه صحيحة. أما إذا لم يكن تاما وقد علم بكفره فصلاته باطلة، قوله أو امرأة. طبعا إن قال قائل كيف يدخل كافر، طبعا كافر غير مسلم، واخد بالك، لعله دخل لعلة وما يعرف بذلك أحد، ولعله دخل لقضاء حاجته ورأى الناس يصلون فحدثته نفسه أن يقف معه. نعم، يسأل أخونا هل يجوز لغير المسلم دخول المسجد؟ الجواب لا يحل، ولكن يراعى هنا يعني كما سئلت منذ يومين مكان معين، والكل ينام في المسجد ويوجد في من جملة الكل غير مسلم، طيب هينام فيه؟ خاصة إن الكل تحت راية واحدة. نعم، مطالب، بس إن فعلها لا تصح. يعني الكافر يا إخوانا، القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه مطالب بفروع الشريعة، يعني مطالب بالصلاة والزكاة والصوم، أخبرك. طيب إن فعلها لا تصح، طب إذن ما فائدة مطالبته بها؟ الجواب يعذب في النار بعذابين، عذاب على كفره وعذاب على تركه لفروع الشريعة، مع أنه إن فعلها لا يخفف عنه العذاب لأنها غير غير مقبولة منه. يقول أو امرأة، أي لم يقف معه إلا امرأة فهو فد، لأن المرأة ليست من أهل المصافة للرجال. فإن وقفت امرأة مع رجلين فهل تصح صلاتهما وصلاتها؟ الجواب نعم، الصلاة صحيحة، ولا سيما مع الضرورة كما يحدث ذلك في أيام مواسم الحج في المسجد الحرام والمسجد النبوي. ولكن في هذه الحال إذا أحسست بشيء من قرب المرأة منك وجب عليك الانفصال، لأن بعض الناس لا يطيق أن تقف إلى جنبه امرأة ليست من محارمه، لا سيما إذا كانت شابة أو فيها رائحة مثيرة فقد لا يتمكن من الصلاة، ففي هذه الحال يجب أن ينصرف ويطلب مكانا آخر حذرا من الفتنة. مسألة، إذا كانت المرأة أمام الرجل، مثال أن يكون صف رجال خلف صف نساء فتصح الصلاة، ولهذا قال الفقهاء صف تام من النساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال. قال أو من علم حدثه أحدهما، أي الواقف والموقوف معه، مثال دخل رجلان المسجد فوجد الصف الأول تما فقام خلف الصف وأحدهما محدث يعلم حدثه نفسه، يعلم حدث نفسه، والآخر على طهارة ولا يعلم أن صاحبه محدث، فالصلاة على كلام المؤلف غير صحيحة. والعلة أن هذا الواقف يعلم أنه محدث وأن صلاته باطلة، وأن صاحبه وقف إلى جنب من لا تصح صلاته فيكون منفردا. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الثاني ليس بمحدث صلاته صحيحة، إذا كان لا يعلم بحدث صاحبه لأنه معذور بالجهل، فإنه لا يدري أن صاحبه محدث، لكن لو علم أن صاحبه محدث فهو فد، لأنه يعتقد أنه صلى مع شخص لا تصح صلاته. فإذا جهل هو وصاحبه حتى انقضت الصلاة فصلاة الواقف مع المحدث صحيحة، لأنه لم يعلم واحد منهما بالحدث. فإن قال قائل كيف لا يعلم، فالجواب أن نقول يمكن أن يكون أحدهم أكل لحم إبل ولا يعلم أنه لحم إبل فصلى، فإذا انتهت الصلاة أخبر بأنه لحم إبل فقد صلى محدثا ولم يعلم بحدث نفسه فصلاته غير صحيحة وصلاة الواقف معه صحيحة. اكتب عندك، وهذا باعتبار أنه يرى أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وهذا باعتبار أنه يرى أن لحم الإبل ينقض الوضوء. تفضل شيخ.
الجماعة الذين يبيتون في المسجد وفيه كافر، حضرتك ما جبتش على السؤال. يبيت
لا ما نقول الصوم تحت راية واحدة فلا بد من المبيت. لأن عدم مبيته أو خارج المسجد مفسدة عظيمة بل مفسدة يقينية فيبيت. معي يا أخي الفضل. كتبت إيه؟ قلت لكم إيه؟ باعتبار أنه يرى أن لحم الإبل إيه؟ ناقض للوضوء، واخد بالك؟ أما إن كان يرى أنه ناقض فالأمر إيه؟ على غير ما نقول. فصور المسألة كما يلي: إذا علم الحدث جميعا فصلاتهما باطلة، ده كلام ده على المذهب. أما من كان محدثا فالأمر ظاهر، وأما من لم يكن محدثا فلأنه وقف مع شخص يعلم أن صلاته باطلة فهو فد. إذا جهل حدث أحدهما جميعا فصلاة غير المحدث صحيحة وصلاة المحدث باطلة. إذا علم الظاهر بحدث صاحبه وصاحبه لم يعلم فكلهما صلاته باطلة، أما المحدث فظاهر وأما الطاهر فلأنه صف مع شخص يعتقد أن صلاته باطلة فهو فد. مثال ذلك. فضل يا أخي. أيوة الصلاة صحيحة، ما هو ده اللي بس في الحرم بالضبط. الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، ولكن مع الإثم، ولكن مع صحة الصلاة. إحنا قلنا قبل ذلك الله يبارك فيكم، كل عبادة ثبتت بدليل صحيح لا تبطل إلا بدليل إيه؟ صحيح. فمن قال ببطلان صلاة الرجل وأمامه صف من النساء يلزمه الدليل، ولا دليل. كن بقى ينظر إلى المرأة ويرى شيء من مفاتنها ويخرج ويشوش الصلاة وتحرك شهوته، دي كلها أمور مكروهة بل محرمة، ولكنها لا تفسد الصلاة. مرت هي ما مرتش، ده وقف. لا ركز، الله يبارك فيك. ها لا 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 طول بالك. لا أخونا أكرمه الله، لحظة هذا شيء بيتكلم بيستشهد بحديث عبادة بن الصامت: أيقظ أخاك يا ولدي. وأن أظنه حديث، لا حديث أبي ذر: إذا قام أحدكم يصلي فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنما يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود. صحيح كده؟ فهنا يقطع صلاة الرجل المرأة، أي أن تمر الرجل المرأة بين يدي الرجل تمر. أما أنها تقف أمامه أو تنام في قبلته أو تقعد في قبلته ويصلي قبالتها فلا شيء فيها، وهذا ورد به النص. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة في قبلته، فإذا سجد غمزه فكنت رجله، فلا بد أن نفرق بين المرور وبين المكث والنوم والجلوس والقعود. هذا لا يبطل الصلاة، الذي يبطل المرور تمام كأن يصلي الرجل والحمار بتاعه ربطه وخده وصلى أمامه والحمار تنه نايم لحد ما خلص الصلاة، ليس فاش. وكذلك الكلب الأسود. معي يا أخوان، فرق بين المكث وبين المرور، خد بالك حتى يشكل عليك الأمر. نعم يا ولدي. نعم أن إيه؟ لا، المعني بذلك هذا تقسيم باعتبار معناها بأصول الشريعة، معناها النطق بالشهادتين، هذا الأصل الذي يدخل به في الشريعة. أما الفروع بقية التكليفات، فهذا كثير في كلام أهل العلم: الشريعة أصول وفروع، ولكن ليس معنى ذلك أن الفروع يستهان بها أو أن الفروع تهمل، لا، ما قالوا ذلك. وهذا تقسيم اصطلاح بين العلماء ليميز بين الأمور. فضل شخص. نعم تفضل شيخ. كويس. اخونا اكرمه الله يسال عن رجل هو يعتقد انه يرى ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء. معايا يا احمد؟ وصلى ناسيا، يعني اكل لحم الابل ونسي انه اكل ولم يتوضا مبني على وضوئه الأول، فهنا ترك شرط مش صحة الصلاة. شرط إيجاد ولا ترك يا أبا هاجر؟ شرط إيجاد، يبقى الصلاة إيه؟ باطلة، عليه الإيه؟ الإعادة ما لم يخرج الوقت. تفضل يا شيخ.
دخلت
السؤال عن أي شيء؟ طبعا خطأ لا شك، هذا أمر آخر، ولكن الحكم الشرعي خطأ. أما أنه يتركها معك وأنت أجنبي عنها هذا لا يجوز. خلاص تبقى حال الضرورة تقدر بقدرها، ولسنا أهلا أن نفتي بالضرورة. حال الضرورة يا أخي الله يبارك فيك، نسأل الله العفو والمغفرة عنا وعنكم. يقول نعم يسأل أخونا في الحرم إذا مرت من أمامه امرأة هل يوقفها؟ إن وقفها مفسدة عظيمة، لأنه إن كي يوقفها لابد أن تقع يده على بدنها، ولعلها تصر على المرور، ولعله يصر على المنع، يبقى كده دخلنا في إشكال. خد بالك أنت إزاي. فالذي نراه هو العلم عند الله. ها؟ الله يبارك فيكم. ركزوا معي بس. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه، وده كان ده قرار الشيخ الألباني في صفة الصلاة، ما صلقت من غير سترة، كان يخطو سترة، حتى أنه أخذ سترة وأرادت عنزة أن تمر من أمامي فاقترب من السطر حتى مرت من خلفه. ما الذي يحول بينك وبين أن تتخذ السطر وأنت تصلي معك شنطة صغيرة كده اللي تعلق في العنق؟ خلاص ضعها أمامك وانتهى الأمر. وادن منها، يعني بدل من أن تكون مثلا متر مثلا خلى 75 سنتي، وعند السجود تأخر قليلا حتى لا تجعل أحد يفسد عليك صلاتك. أما الذي نراه في هذه المسألة التي طرحها أخون، الذي نراه أنه لا يقترب من المرأة، وعليه إن مرت بين يديه عليه أن يخرج من الصلاة ويعيدها، لأن المرأة تبطل صلاة الرجل. أي وجه سيد؟ ليه؟ ضوابط السترة شيء مرتفع عن الأرض، نعم، بمقدار شبر، وبعض أهل العلم صحح حديث الخط فله أن يفعل ذلك، ولكن الصواب أنه حديث لا يصح. تفضل. بين الصفوف لا شيء في ذلك، أما بين الإمام بطلت صلاة الجميع. أي نعم نفس الحق. تفضل. أيوة، ما احنا قلنا سترة الإمام سترة المؤمن، يعني معناها يمر بين الصفوف.
المرأة لو عدت قدام
فين؟
في صلاة الجماعة.
لا تؤثر بين الصفوف، لا تؤثر طالما في إمام. أما ما فيش إمام منفردين تبطل الصلاة. معي آخر فضل. طب روح عمك أوديك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول إذا كانت المرأة أمام الرجال، ولا أخذنا ديت نعم، أن يكون معتقدا أن لحم الإبل ينقض الوضوء. طيب، فصور المسألة كما يلي: إذا علم الحدث جميعا فصلاتهما باطلة، أما إن كان محدثا فالأمر ظاهر، وأما إن لم يكن محدثا فلأنه وقف مع شخص يعلم أن صلاته باطلة فهو فد. إذا كان جاهلا حدث أحدهما جميعا فصلاة غير المحدث صحيحة وصلاة المحدث باطلة، إذا علم الظاهر بحدث صاحبه وصاحبه لم يعلم فكلهما صلاته باطلة، أما المحدث فظاهر وأما الظاهر فلأنه صف مع شخص يعتقد أن صلاته باطلة فهو فد. مثال ذلك أن يكون الطاهر قد سمع الرجل أحدث والآخر ما أحس بنفسه فقام فصلى، فإن هذا الذي صلى طاهرا صلى مع شخص يعلم أنه محدث وأن صلاته باطلة. إذا علم المحدث، خد بالك ده كله على أساس إن في الصف الأول إيه؟ فرج، وهتنسى ديت. إذا علم المحدث بحدثه ولكن الذي صف معه لم يعلم، فعلى كلام المؤلف صلاتهما جميعا باطلة. والقول الصحيح أن صلاة المتطهر غير باطلة لأنه معذور بجهل حدث صاحبه. قوله أو صبي في فرد ففد، أي ومن لم يقف معه إلا صبي في فرد فهو فد، والمراد بالصبي هنا ما لم يبلغ، اللي احنا قلنا عليه سمناه الغلام. وقوله في فرض خرج بهما لو وقف معه الصبي في نفل مثل قيام رمضان. والحاصل أنه إذا وقف معه صبي خلف الصف فإن كانت الصلاة فريضة فهو فد، وإن كانت الصلاة نافلة فالمصافة صحيحة. والتعليل أن الفريضة في حق الصبي نفل، فيكون المفترض قد صف إلى جنب متنفل فلا تصح مصافة كما لا تصح إمامته في الفرض، ولهذا إذا وقف معه في النفل فصلاته صحيحة. ولكن هذا التعليل عليل لما يلي. لاحظوا دايما اللي احنا قلنا في بداية الكتاب إن العلامة العثيمين رحمة الله عليه يأتي بالمذهب وبأدلته ثم يبين الراجح، ومهما كان القول في المذهب والأدلة على خلافه يجعله قولا مرجوحا ولا يعمل به، ويأتي بالقول الراجح الذي دلت عليه الأدلة كما بين أيدينا. قال ولكن هذا التعليل عليل لما يأتي. أولا أن المصافة فضل شرحا لا. لا 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 يأخذ أجر الفرض ولكن لا يسقط عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت إليه امرأة صبي ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. إيه معنى كلمة نعم؟ هل أن هذا الحج أسقط الفريضة عن الغلام؟ أبدا، بل ولكن له أجر إيه كمن حج، ولأمه أيضا إيه أجر آخر، والله عز وجل جواد كريم. فضل. الداخلون إلى المسجد. نعم السؤال.
فهل لو وقف في الخلف منفردا ومع وجود هذه الفرجة؟
يسأل أخونا أكرمه الله عن حالة يعني قد توجد إن باب المسجد من دخله لابد أن يمر على الصفوف، فقام أهل المسجد وجعلوا فرجة صغيرة بحيث يتسنى لمن يدخل المسجد أن يدخل إلى داخل المسجد ثم يصف خلف الإمام. يسأل أخونا يقول طيب لم يجد في الصف المتقدم ممتلئ ويصلي خلفه أم يقف في هذه الفرجة؟ لا، الصواب يصلي خلفهم، لأن هذه الفرجة طريق لمن يدخل المسجد وهو لا يضمن أن لا يدخل أحد. طيب ماشي، ما هو كطريق بالضبط، ولكن الصواب في هذه الحالة كما نراه ونعمله أنه يأتي ببرواز من الخشب ويجعله مخصصا لمرور القومي، وهذا أمر إن شاء الله ميسور. طيب يقول أن المصف ليست كالإمامة، فالإمام قد اعتمد عليه المأموم وثق به وقلده في صلاته بخلاف الذي صف إلى جنبه، فيكون القياس غير صحيح، لأن من شرط صحة القياس تساوي الأصل والفرع في العلة، والعلة هنا مختلف. ثانيا أن هذا تعليل في مقابلة النص، فإنه قد ثبت عن أن أنس بن مالك رضي الله عنه صف خلف النبي عليه الصلاة والسلام ومعه يتيم، واليتيم لم يبلغ، وكان ذلك في نفل، والقاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وليس هناك دليل يفرق بين الفرض والنفل. ثالثا أن الأصل المقيس عليه هو أنه لا تصح إمامة الصبي بالبالغ غير صحيح، لأن السنة وردت بخلافه، وذلك في قصة عمرو بن سلمة الجرمي، فإنه أما قومه وله 6 أو 7 سنين. ده أصل يا أخوان، أصل حتى ذكرنا القصة أنه يعني كان عليه رداء كلما ركع قلص عن عورته، فجاءت امرأة فقالت ألا تستر سوءة إمامكم، فاشتروا له يعني شيء، فيقول ما كنت أفرح بشيء من هذا الذي اشتروه لي. يبقى 6-7 سنين ويصلي بالناس ومع خلفه الأشياخ والكبراء، لأنه كان من أكثر القوم حفظا لكتاب الله عز وجل. يقول على هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن من وقف معه صبي فليس فدا لا في الفريضة ولا في النافلة وصلاته صحيحة. أقف 5 دقائق بالتمام والكمال. إلينا الله عز وجل العون والسداد. قولهم ومن ورد ومن وجد فرجة دخلها، الفرجة هي الخلل في الصف أي مكان ليس فيه أحد، وقوله دخلها أي وجب عليه دخوله إذا لم يكن معه أحد يصف معه، فإن كان معه أحد يصف معه، فإن كان واحدا قام جميعا خلف الصف، وإن كان 2 فأكثر دخل في الفرجة، وإذا وجد فرجة قد تهيأ لها شخص ليدخلها فظاهر كلام المؤلف أنه يدخلها، ويكون التفريط من المتخلف عنها، وهذا يقع كثيرا، فتأتي مثلا فتجد في الصف الأول فرجة لكن خلفها شخص يتنفل، وتنفله خلفها يقتضي أنه متهيئ لدخولها، فلك أن تتقدم فيها، لأننا نقول لماذا لم يتقدم ويصلي فيها؟ فهو الذي فرط في هذا المكان، وهو الذي هو ظاهر كلام المؤلف حق لا شك فيه. وأنك تدخل في الفرجة ولو رأيت من يصلي خلفها يريد الدخول فيها، لأنه هو الذي فوت المكان الفاضل على نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ولكن إذا خشيت فتنة أو عداوة أو بغضاء فاتركها، فإن الجماعة إنما شرعت لمصالح عظيمة، منها الائتلاف والتود والتحب بين المسلمين. وإذا علم الله من نيتك أنه لولا خوف هذه المفسدة لتقدمت إلى هذا المكان الفاضل، فإنه قد يثيبك سبحانه وتعالى لحسن نيتك. والدليل على أنه يدخلها هو أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالطراص، فإن أمره بالطراص يستلزم سد الفرج. وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أن من وصل صفا وصله الله، وأن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. احنا قلنا قبل ذلك أن الإيطار ضابطه تفضيل الغير على النفس في المصالح الدنيوية بنية الأجر الأخروي، ده ضابط الإيثار، تفضيل الغير على النفس في المصالح الدنيوية بغرض الأجر الأخروي. يبقى أنا أفضلك على نفسي في مصلحة دنيوية، في سندويتش ولا كلام منت، أما أوثرك على نفسي في طاعة، لا، هذا مذموم، لأن هذا يشعر بالاستغناء عن الأجر. لذلك أنت الإمام يقيم الصلاة والناس يتقدمون إلى الصف الأول، وتقدمت أنت ورجل، لك يعني أن تسبقه، أما أنك تقف وتقول له تفضل، لا، إلا إذا كان خلف الإمام مباشرة وكان من أولي الأحلام والنهى، من الحفظ المتقنين أو من العلماء الربانيين، هذا يقدم لأن النص ورد بذلك. أما عدا ذلك لا، لا تؤثر عليك أحد، لأن هذا يشعر بالاستغناء عن الأجر. يقول: وإلا عن يمين الإمام، الصواب وإلا فعن، لأن قوله وإلا هذه إن الشرطية مدغمة في لا، أي وإلا يجد فرجة، فعن يمين الإمام، فتأتي الفاء الرابطة في جواب الشرط، لأن المعنى وإلا فليقف عن يمين الإمام، ويجوز أن نقدر جواب الشرط فعلا ماضيا فنقول التقدير، وإلا وقف عن يمين الإمام، وحينئذ لا نحتاج إلى الفاء الرابطة، أي إذا لم يجد فرجة فإنه يقف عن يمين الإمام، لأن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما حيث صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل فوقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه. طيب، فإن قال قائل: هذا في صلاة النفل، فكيف تجعلونها في صلاة الفرض؟ تفضل. أحسنت. الأحكام في الفرض إيه؟ كالنفل، والرجال كان إيه؟ كالنساء، إلا ما خص الإيه؟ الدليل على التفريق. تفضل.
عندنا في المسجد،
نعم،
الباب يمد الشمال، فبيجوا الناس المتأخرين علشان يلحقوا الركعة، يقف
يقفل الباب
الشمال، يقف في الشمال،
في الشمال،
بيجي اللي بيجي بعدهم يقف معاهم ولا يقف خلف الإمام؟ المسجد الشمال بتاعه أكثر من اليمين.
طيب، نقرأ الفقرة وأجيبك عن السؤال إن شاء الله، سيأتي الجواب في هذه الفقرة
إن شاء الله.
يقول: فلما كان يمين الإمام موقف المأموم الواحد، قلنا لهذا الرجل الذي لم يجد مكانا في الصف تقدم وكن عن يمين الإمام، هكذا مقتضى كلام المؤلف، ولكن هذا فيه نظر، لأن اليمين الإمام موقف للمأموم الواحد، أما في هذه المسألة فالمأمومون جماعة، جماعة كثيرة، ولا يصح قياس هذا على هذا، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدا صلى إلى جنبه مع وجود صف إلا في مسألة واحدة، وهي حينما أناب أبا بكر رضي الله عنه في مرض موته، فوجد خفة فخرج وصلى بالناس وجلس عن يسار أبي بكر. لكن هذه المسألة ضرورة، لأن أبا بكر ليس له مكان في الصف، ولا يمكنه أن يتأخر إلى آخر الصف وهو في الصلاة، وأيضا هو نائب الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يكون إلى جنبه من أجل أن يبلغ من خلفه من المأمونين تكبيرات النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه ثلاث أمور لا توجد في هذه الصورة التي ذكرها المؤلف، ولهذا نرى أن وقوف أحد إلى جانب الإمام في مثل هذه الصورة من البدع التي لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كلمة الإمام ينبغي أن تكون متضمنة لمعناها بأن يكون إماما حقيقة أمام من خلفه، فهو قطب متبوع فلا يشارك في مكان أحد كما لا يشارك في أفعاله أحد، فهو متقدم على المأموم مكانا وعملا. إيه معنى كلمة مكانا؟ أي منفرد. ومعنى كلمة عملا؟ هو اللي بيبدأ بالعمل. فكيف نقول لشخص تقدم وكن مع الإمام مع أن في هذه المحاذير منها أولا سيتخطى رقاب المصلين، فإذا كانت 10 صفوف سيتخطى 10 صفوف، والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يتخطى الرقاب قال له اجلس فقد آذيت وآنيت. ثانيا إذا تقدم وصلى إلى جنب الإمام وجاء آخر ولم يجد مكانا تقدم وصلى إلى جانب الإمام فيجتمع شخصان، وإذا جاء ثالث كذلك ورابع حتى يكون مع الإمام صف كامل. نعم إذا كان لا يوجد مكان في المسجد إلا مقدار صفين، الصف الأول فيه الإمام والصف الثاني فيه المأمومون، ودخل رجل ولم يجد مكانا إلا يمين الإمام، فهنا نقول هذا محل ضرورة ولا بأس أن يقف إلى جنب الإمام. فإذا قلنا بأنه لا يقف عن يمين الإمام فماذا يعمل؟ فالجواب أنه يصلي خلف الصف وحده، وأن صلاته صحيحة على القول الراجح كما تقدم تقرير هذا الأمر. قوله فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه. هنا سؤال أخينا، أن السنة أن يدخل الإنسان المسجد وبنص الحديث فعليكم بالسكينة، مظبوط؟ إذا سمعتم الإيه؟ فلا تمشوها وأنتم تسعون، ولكن فلا تأتوها وأنتم تسعون بل أتوها وأنتم تمشون وعليكم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ده الأصل. والإنسان خرج من بيته يريد الصلاة إن شاء الله له الأجر تام على نيته، فعليه إذا دخل والصفوف مكتملة أو هناك صف متأخر غير كامل يمشي بسكينة ووقار ويقف عن يمين الإمام، أي في الصف الذي غير مكتمل ولكن على يمين الإمام. أما دخل ووجد القوم ركوع وأراد أن يلحق الركعة ووقف عن يسار الإمام خالف الهدي وصلاته صحيحة. طيب. يقول فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، أي إذا لم يمكنه أن يتقدم إلى الإمام ويصلي إلى جانبه، مثل أن يكون الإمام في مكان ضيق كطاق القبل أي المحراب فلا يمكن أن يصف فيه أكثر من واحد، فهنا لا يتمكن أن يقف عن يمين الإمام، فله أي لهذا الرجل أن ينبه من يقوم معه فيقول يا فلان تأخر جزاك الله خير لتصلي معي، ولكن يكره أن يكذبه بدون أن ينبه. وهل يلزم المنبه أن يتأخر مع هذا الرجل؟ قالوا يلزمه أن يتأخر معه من أجل أن يصحح الصلاة صاحبه. فها هنا مسألتان كان طبعا الإمام قرره قبل قليل، الأولى تتعلق بالداخل والثانية تتعلق بالمصلين في الصف. أما الداخل فنقول نبه من يصلي معك ويتأخر من نبه، وأما المصلون فنقول لمن نبه يجب عليك أن تتأخر تكميلا لصلاة صاحبه. وفي المسألة نظر، وفي المسألتين نظر. أما المسألة الأولى وهو أن ينبه من يقوم معه فإن الصحيح أنه ليس له ذلك، لأنه إذا نبهه أحرجه، ولأنه قد يكون من السؤال المذموم، فإن هذا الذي نبهته سوف يكون له عليك منه، ولأنه إذا فتح هذا الباب فقد يتأذى الناس، فكل من جاء ولم يجد أحد يقف معه قلنا نبه من يقوم معك، ولأن هذا لم يصح من فعل الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين. وأما المسألة الثانية فإن الصحيح أنه لا يلزمه أن يرجع معه، لأننا لو قلنا بلزوم الرجوع لقلنا إنه إذا لم يرجع فعليه إثم، وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وكما أنه لا يلزمني أن أشتري لمن لم يجد الماء في الوضوء ماء يتوضأ به ولا أن أحصل له الماء، فكذلك هنا. وتكميل العبادات ليس على غير العابد، فالعبادات على العابد نفسه، أما غيره فهو في حل منه. لذلك في مسألة كده في القضاء والقدر طيبة، هل يلزم من النصح الإعانة؟ لا يلزم. يعني أنا نصحتك قلت لك الصحة، هل يلزم مني أن أعينك؟ لا يلزم. ولكن يكفيك وحقك علي النصح فقط تماما، كأن تذهب إلى الطبيب فيرشدك إلى الدواء، قال لك ولك تفضل الوصفة الطبية، هل يلزم أن يدفع لك المال ويأتي لك بالدواء؟ لا يلزم. هكذا يقول: فماذا يصنع إذا لم يكن له أن ينبه من يقوم معه؟ الجواب: المذهب يقف، انتبه، حتى ييسر الله من يقوم معه أو يصلي وحده. والقول الصحيح أنه يصلي خلف الصف منفردا متابعا للإمام، ودليل ذلك ما يلي قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فاكرين القاعدة العظيمة اللي هي الذي استلها العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقلنا أن الأوامر فعلها منوط بالاستطاعة، أما النواهي فليس لها علاقة بالإيه؟ بالاستطاعة. فمن ادعى أنه لا يتمكن من فعل هذا المأمور سقط عنه وأتى بغيره إن كان له غير. أما من ادعى أنه لا يتمكن من ترك النظر إلى النساء لا يعول على كلامه ويأثم، وإن كان في حقيقة يعجز، يعني قال لك فعلا ما أستطيع بشوفها عيني ما تنقفلش، طب لفف رقبتك، رقبتي تعبان، خلاص بقى جهنم موجود معايا يا أخوانا كده. يبقى النهي ليس منوط بالاستطاعة، أما الأمر أو فعل المأمور منوط بالإيه؟ بالاستطاعة. فضل. نعم. لا مش على الإطلاق طبعا، على ولاية الأمور أن يشيدوا المساجد ويدعون الناس، لا مش على الإطلاق، ولكن بيتكلم هنا عن الصلاة. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقالوا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا الرجل الذي لم يجد مكانا في الصف لم يستطع أكثر من ذلك. ثانيا، إذا قلنا لا تصف وحدك لازم من هذا أحد أمور: إما أن يدع الصلاة مع الجماعة ويصلي وحده فتفوته صلاة الجماعة، وإما أن يتقدم إلى الإمام وقد ذكرنا أن هذا ليس من السنة، وإما أن يكذب أحدا معه وقد قلنا إن هذا أيضا لا يجوز، فما بقي عليه إلا أن يصف وحده، لأن انفراده في المكان فقط أولى من انفراده في المكان والمتابعة. وقد ذكرنا فيما سبق أن أكثر أهل العلم صححوا صلاة منفرد خلف الصف العذر والغير عذر، فيكون القول بتصحيح صلاة منفرد خلف الصف للعذر قولا وسطا بين القولين، بين قولين أحدهما يقول لا بأس مطلقا، والثاني يقول لا تصح الصلاة ولو العذر. والغالب في أقوال العلماء إذا تدبرتها أن القول الوسط يكون هو الصواب، لأن القول الوسط تجده أخذ بأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء فجمع بين الأدلة. وانظر مثلا إلى العقائدي، فقد انقسم الناس في صفات الله إلى طرفين ووسط. في هنا نكتة وهي إيه؟ وعاوزك تراعيها ولا تلتفت لمن خالفك. الشريعة علومها متداخلة، فأنا بدرس فقه أو بشرح سيره، وجاءت مناسبة أو مقام من خلاله أتشعب دون أن أخرج عما أنا فيه، لا بأس، لأن ممكن، خليك معايا أبو عمر، ممكن وإنت بتلقي درس رجل مثلا زي محمود أخوك أول مرة يحضر، أو بمعنى أدق مواظب معك على درس الفقه وأنت في الفقه لا تخرج عنه مطلقا، وأخوك محمود ما درس عقيدة أو ما سمع عقيدة، فجاء مقام معين فأشرت إلى مبحث في العقيدة، هذا فيه فائدة عظيمة، فائدة جمة، وخبلك عشان كده دايما حاول وانت بتقرأ على القوم حاول تتشعب بس بحدود. ودليل هذا الأمر قول نبينا صلى الله عليه وسلم: هو الحل ماؤه، هو الحل ميتته، الطهور إيه؟ ماؤه. لما سأله الصحابة هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لما سأله الصحابة رضوان الله عليهم: إن نركب البحر ونأخذ معنا الماء، فإن توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال: هو إيه؟ الطهور ماؤه الحل إيه؟ ميتته. طب الميت ما سألناكش، من باب نافلة القول. كذلك هنا الشيخ العثمين بيتكلم عن الوسط، فتطرق إلى مسألة العقيد لعل أخاك ما سمع، يعني مثلا ايه وانت بتتكلم في مسألة، جاءت مسألة مثلا عن القضاء والقدر اذكرها، عن الإيمان اذكرها، ولكن لا تتشعب فيها وتسهب حتى لا تخرج عن الأصل الذي أنت فيه. واضح يا إخواننا؟ دي أرجو أن تراعوها في دروسكم. يقول: فانقسم الناس في صفات الله إلى طرفين ووسط، طرف غلوا في الإثبات فأثبتوها مع التمثيل، وطرف غلوا في التنزيه فنفوها، فهذان طرفان، ووسط أثبتها مع نفي المماثلة. وفي القدر انقسم الناس إلى طرفين ووسط، طرف غلوا في إثبات القدر وقالوا إن الإنسان مجبر على فعله وليس له اختيار، وطرف آخر غلوا في النفي وقالوا إن العبد مستقل بعمله ولا تعلق لقدر الله فيه، وقسم ثالث وسط قالوا إن الإنسان له إرادة واختيار في فعله ولكنه مكتوب عند الله وبتقدير الله، فتوسطوا فصاروا على الصواب. وفي باب الوعيد انقسم الناس أيضا إلى طرفين ووسط، قسم أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الرجاء، وقسم أخذوا بنصوص الرجاء وتركوا نصوص الوعيد، وقسم توسط. فالقسم الأول الذين أخذوا بنصوص الوعيد وأهدروا نصوص الرجاء قالوا: من فعل كبيرة من كبائر الذنوب فإنه مخلد في النار ولا تنفع فيه الشفاعة. اكتب عندك: والمقصود بالكبيرة هنا دون الشرك ودون الكفر، والمقصود بالكبيرة هنا دون الشرك ودون الكفر. والقسم الثاني تطرفوا من جهة أخرى، أخذوا بنصوص الرجاء وتركوا نصوص الوعيد وقالوا: فاعل الكبيرة لا يدخل النار، والنصوص الواردة في الوعيد إنما تنصب على الكفار لا على المؤمنين. والقسم الثالث قالوا إن نصوص الوعيد نصوص ثابتة واردة على من استحقه، ولكن هذا الذي استحق هذا الوعيد تحت المشيئة لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي آل الرسول عليه الصلاة والسلام، شوف يا أخوانا غزارة علم العلامة العثيمين، شوف جاء ذكر كم مسألة: الصفات والإيمان والقضاء والقدر، وانتقل إلى إيه؟ إلى معتقد أهل السنة في الصحابة. وفي آل الرسول عليه الصلاة والسلام انقسم الناس إلى طرفين ووسط، قسم غلوا في آل الرسول غلوا كبيرا صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بعضهم فادعى ألوهية بعض أهل البيت وربوبيتهم وأن لهم تصرفا في الكون، وهذا القسم يتزعمه الرافضة. اكتب عندك: زعموا ذلك في علي فلما بلغه حرقهم بالنار. زعموا ذلك في علي فلما بلغه حرقهم بالنار، وهذا ثابت عنهم رضي الله عنه وأرضاه. وقسم بالعكس أبغضوهم وسبوهم وقدحوا فيهم، وهذا القسم يتزعمه النواصب ومنهم الخوارج، لأن الخوارج قاتلوا علي بن أبي طالب وخرجوا عليه واستباحوا قتالهم. والقسم الثالث وسط قالوا إن آل البيت لهم حق علينا، المؤمن منهم له حقا، حق الإيمان وحق القرابة من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكننا لا نغلو فيهم كما غلت الرافضة ولا نسبهم ونبغضهم كما فعل النواصب، بل نحن وسط. اكتب عندك: قال الطحاوي: ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، فحبهم إيمان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. النبي صلى الله عليه وسلم: ولا نفرط في حب أحد منهم، فبغضهم عصيان ومحبتهم فحبهم إيمان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. يبقى ممكن البغض يكون كفر، أن يبغض الصحابي لأنه صحابي كفر، أما أن يبغضه لأنه مثلا فلان ابن فلان معصية وكبيرة من الكبائر. طب ونفاق؟ هذا يشمل النوع الأولي. ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ده كلام الطحاوي في الطحاوية، وده معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة. يقول: وفي أسماء الإيمان والدين اختلف الناس أيضا على طرفين، وطرف قالوا: إذا فعل المؤمن كبيرة سميناه كافرا، وهؤلاء هم الخوارج. وعلى العكس المرجاء قالوا إذا فعل المؤمن كبيرة فهو مؤمن كامل الإيمان، وإيمانه كإيمان جبريل وأبي بكر. القسم الثالث قالوا هو مؤمن فاسق، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان فلا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان. أملكوا الإيمان المطلق ولا واضحة؟ ها؟ اكتب عندك الإيمان المطلق فعل الواجبات والمستحبات وترك المكروهات والمحرمات والتنزه عن فضول المباحات. فعل الواجبات والمستحبات وترك المكروهات والمحرمات والتنزه عن فضول المباحات. مطلق الإيمان هو أصل الإيمان الوارد في حديث جبريل. مطلق الإيمان هو أصل الإيمان الوارد في حديث جبريل. فأنت ترى دائما القول الوسط هو الذي يكون صحيحا، ووجه ذلك واضح لأن القول الوسط يأخذ من أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، والقول الطرف يأخذ بأحد الأدلة ويدع الأدلة الأخرى. فالقول الراجح في مسألتنا الفقهية أن من صلى خلف الصف لتمام الصف فصلاته صحيحة. ده خلاصة القول في المسألة، وقد أجبع العلامة العثيمين الكلام فيها فجزاه الله عنا خيرا ورحمة الله عليه. قوله فإن صلى فذا ركعة لم تصح، لا شك أن قوله فإن صلى فذا ركعة لم تصح مكرر مع سبق في قوله ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن يكون امرأة، لكن المؤلف ذكر هذا تمهيدا لقوله وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. فهاتان مسألة، الأولى إن ركع فذا ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام صحت صلاته لزوال الفردية قبل تمام الركعة، وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون ذلك العذر أو الغير عذر، فجعل المؤلف رحمه الله الغاية سجود الإمام، فإذا زالت الفردية قبل سجود الإمام فصلاته صحيحة، وإن زالت بعد سجود الإمام أو لم تزل أبدا فصلاته غير صحيحة. ووجه ذلك أنه لم يصل ركعة كاملة فذا، وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم إدراك الصلاة بإدراك الركعة. مثال ذلك رجل وقف خلف الصف وكبر وركع بدون عذر. ما المقصود بالعذر؟ يوجد مكان في الصف المتقدم والصف لم يتم ثم تقدم فدخل في الصف قبل سجود الإمام أي ولو بعد الركوع فصلاته صحيحة على كلام المؤلف، لأن فذيته زالت قبل أن يسجد إمامه. ولكن المذهب في هذه المسألة خلاف ما مشى عليه المؤلف، وهو أنه إن كان لغير عذر فرفع الإمام من الركوع قبل أن تزول فذيته فصلاته غير صحيح، وإن زالت فذيته قبل الرفع من الركوع فصلاته صحيحة. هذا إذا كان لغير عذر، أما إذا كان العذر فهو كما قال المؤلف العبرة بسجود الإمام، والعذر هو خوف فوت الركعة، فإن خشي أن تقدم حتى ينتهي إلى الصف أن تفوته الركعة فله أن يكبر ويركع فذا ثم يدخل في الصف قبل أن يسجد الإمام، فإن سجد الإمام ولو قبل أن تزول فذيته أو العذر فصلاته غير صحيحة. هذا هو المشهور من المذهب، أي أنهم يفرقون بين الذي انفرد العذر والذي انفرد لغير عذر. ما هي ده المذهب، بس ده المذهب وسيحقق العثيمين إن شاء الله. والصحيح في هذه المسألة والتي بعدها أنه إذا كان العذر فصلاته صحيحة مطلقا، والعذر تمام الصف. انتبهوا، العذر إيه؟ إيه معنى تمام الصف يا محمود؟ إيه معنى تمام الصف يا إيه؟ يعني اكتمال الصف. أنا بكلمك وأنا ما بشوفش، تقوم تعمل لي كده؟ ركز يا ولد. ها؟ أحسنت. يبقى تمام الصف أو كمال الصف أي أن الصف مكتمل ليس فيه إيه؟ فرجة. ماشي؟ يقول فإن كان الصف تاما فصلاته صحيحة بكل حال حتى وإن بقي منفردا إلى آخر الصلاة. وأما إذا كان الغير عذر فإن رفع الإمام من الركوع قبل أن تزول فذيته فصلته غير صحيحة، وإذا زالت فذيته قبل رفع الإمام من الركوع فصلته صحيحة. دليل ذلك، يبقى هنا العلامة العثيمين، يبقى الرجل خد بالك دخل في الصف، دخل قصدي يصلي والصف اللي أمامه غير مكتمل وكبر، وقبل أن يرفع الإمام من الركوع جاء رجل ودخل معه، هنا الصلاة هي صحيحة. أما إن رفع الإمام من الركوع ورفع الفد من الركوع وبعد ذلك جاء رجل آخر فالصلاة إيه؟ باطلة. وادين بالكم يا أخوانا ده الكلام ده لو فيه إيه؟ لو ما فيش عذر، لو ما فيش عذر. إيه معنى العذر هنا؟ إن في فرجة إيه؟ أمامه. طبعا بقى المسجد عريض وعلى ما يروح مش عارف إيه، كل ده ملوش اعتبار. وادين بالكم يا أخوانا هذا ليس له اعتبار. طب ده على قول هنا المذهب، سيأتي التفصيل بإذن الله معايا. يقول دليل ذلك حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم دخل في الصف، فلما سلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعد، فدعا له ونهاه أن يعود، لأن المشروع ألا يدخل المسبوق في الصلاة حتى يصل إلى الصف، ولم يأمره بإعادة الركعة، فدل هذا على أن ركعته صحيحة. هذه هي المسألة الأولى. وأما الثانية وهي أما إذا ركع فدا ودخل معه آخر قبل سجود الإمام فصلاته صحيحة، ووجهها ما سبق في الأول. قوله فصل أي في أحكام اقتداء فصل في أي في أحكام اقتداء المأموم بالإمام، وقد سبق أنه يجب على المأموم متابعة الإمام، وأن المأموم بهذا الاعتبار ينقسم إلى أربعة أقسام وهي متابعة ومسابقة وموافقة وتخلف. فضل شخص.
هو إذا دخل منفرج في بداية الصلاة، لا صلاة المنفرج في الصف وفي في مكان في الصف اللي قبله، يبقى هو لما دخل صلاته باطلة.
نعم.
إذا دخل معه آخر قبل أن يركع الإمام الركعة الأولى فيصح صلاته مع أنه لما أنها دخل بطل. فيها بطل
على قول أنها باطلة في محفوظ.
نعم إحنا متفقين أن هي
باطلة. لا ما اتفقناش، لأن اتفقت معه
إذا لم يكن الصف ده
طول بك كمل بس كلام خلاص كده خير. انتبهوا أكرمكم الله، نحن ندور مع الأدلة حيث دار صحيح؟ احنا اتفقنا ابتداء على اصل، ايه هو الاصل؟ ان من صلى خلف الصف منفردا وفي الصف فرجة حتى انتهت الصلاة صلاته ايه؟ باطل. واضحة دي؟ لحد ما خلص خلص ولا واحد جاله صلاته باطل. طيب اتاه من جعله غير منفرد، متى اتاه؟ احتمالات. فهنقول ايه؟ احتمال اتاه قبل ان يركع الامام، ده احتمال. الاحتمال الثاني اتاه بعد ان رفع الامام من الركوع. الاحتمالات الثانيه دي كلها تستوي، جه في الركعه الثالثه في الرابعه في الثانيه ملوش اعتبار. ماشي. فهنا المصنف والعلامه العثيمين قالوا ان اتاه قبل ان يرفع الامام من الركوع صلاته صحيحه. جابها منين؟ من حديث ابي بكرة. وقت الاستداء أبو بكرة دخل المسجد، ده النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ركع. ركع ودخل في الصف منفرد ولا مش منفرد؟ رد علي. ما هو هو ده هو على باب المسجد ركع وقال له ماشي بيتكلم معايا بيتكلم ليه؟
ماشي.
الله يجزاك بالخير. بس هو لما كبر كان إيه؟ منفرد، ثم ركع منفرد، ثم مشى حتى دخل الصف. يبقى الفترة الزمنية بعد أن كبر تكبيرة الإحرام ومشى حتى دخل في الصف كان إيه؟ منفرد، وكان في صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك ولم يبطلها. ماشي يا أخي الفضل، ربنا يبارك فيك.
ركن الفاتحة
نعم،
يعني هو أدركه في الفاتحة مش في ركن
لا ده أدركه وهو راكع نص الحديث. طول بالك لحظة بس. دخل أبو بكرة والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فكبر وركع. نعم منفرد. ما هو لحظة من باب أولى تحسب الركعة وأنه لم يدرك الإمام واقفا أولى تحسب الركعة من باب أولى تحسب وأدرك الإمام واقفا. ماشي أخي الفضل خذ بالك الله يبارك فيك تفضل. لا كلمة نهي لا شك الإشكالية مش هنا. لو كان هذا النهي يقتضي فساد المفعول لما لم يأمره بإتيان الركعة؟ ماشي أخي الفضل. أيوة محمد. أخونا يسأل سؤال مهم جدا. أنا دخلت المسجد واحد منفرد خلف الصف واخد بالك والصف فيه فرجة هل أصحي صلاة أخي أم أقف في الصف الأول؟ الجواب أقف في الصف الأول. أنا مش ملزم بصلاة واخد بالك أنت. ها ها بعد نخلص الصلاة نشرح له الدرس. ماشي يا أخونا كده تفضل يا شيخ. تعال تعال ايه اي نعم
لما دخل المسجد كان الصف
مختلف. لا 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 لحظه واحده اخونا اكرمه الله بيقول ايه يرد احتمال على حديث ابي بكره ان الصف كان مكتمل. لا ده هو دخل في الصف فكيف يكون مكتمل وقد دخل فيه؟ نص الحديث دخل ابو بكره والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع لما دخل المسجد ومشى راكعا حتى دخل في الصف. يبقى الصف مكتمل ولا غير مكتمل؟ ايوه يا شيخ السيد.
بالنسبه للسؤال بتاع كده مش صف
ده قاعد عليا احنا قلنا يدخل في الفرجه وليس له علاقه بصلاه اخيه يترك اخوه تبطل صلاته. أي نعم تبطل صلاته. نعم لا لا ما أصله هو شرع في الصلاة وما لوش عذر. معي أخي الفضل فضل. نعم احنا قلنا الاول ان يدخل في الصف. ها ما احنا قلنا هو احنا لسه راجل قايل هنا هو ان تصحيح صلاه العبد لنفسه هو المسؤول عنه. انا ما صححش لك صلاتك. معايا يا اخواننا كده.
هل جائز ان مثلا في فوق امامه هو ان
يدفعه في الصف الاول؟ يدفعه ازاي؟ هيقولوا امشي كده؟ لا. طب لو دفعه هو ما هيقولنا ده هيبقى في ايثار بالقرب صح؟ والايثار بالقرب مذموم. لا الصلاة باطلة من أصله.
الأول فرجة والثاني
لا من دخل يسد الفرجة في الصف المتقدم. نعم تفضل يا شيخ.
الفرجة موضوع تقدير يفرض النيابة كانت يعني لا يتسع السجود.
خلاص ليس بفرجة. فرجة المعنية بها مكان يتسع الإنسان يصلي دون أن يؤثر على الآخرين بالتساق او بلي مناكب او غير ذلك. نعم
الصف مكتمل واحد فيهم ورا وعمال يشد
لي اوعى ولا تسمع كلام. ايوه سيبه.
المشكله ان هو ها كان الرئيس اللي هو قال اللي هو بتاع الملك كل ما يشد لي ارجع
تاني. يعني اخونا اكرمه الله الله يبارك فيكم. خلاص هي المسألة يا أخوانا الله يبارك فيكم تنشأ كلها من عدم نشر العلم. فلو علم الناس الأمر في منتهى السهولة. أنا دخلت المسجد والصف الأول مكتمل أصلي وانتهى الأمر على ذلك خلاص. وقولين الأهل العلم معايا يا أخوانا كده والمسائل المختلفة لا نزاع فيها. نعم
لماذا
كنا بصحة الصلاة لو دخل لو لحقه أحد من قبل باب الركوع ولم نكن مع أنه ابتدع الصلاة منفردا ولم نكن مثلا بصحتها إذا لحقه بركعة الثانية أو الثالثة.
ما احنا قلنا حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث واحنا ما كنا من دماغنا هو هذا الأصل مع أخي الفضل. اي نعم من ضمن الأدلة. نعم
يعني واحد لو جاء بيترجم صفه وقال لو تقدم صفه
ابن هاجر يعني في اماكن كثيره لحظه واحده في اماكن كثيره ماشي لك انت نعم لك ذلك نعم اما ان يكون مكان واحد وتامره انت وتقف انت منفردا لا. يقول وان الامام بهذا الاعتبار ينقسم الى اربعه اقسام وهي متابعة ومسابقة وموافقة وتخلف. وأن المأموم بهذا الاعتبار ينقسم إلى أربعة أقسام متابعة ومسابقة وموافقة وتخلف. وليس المراد بهذا الفصل هذه الأقسام بل المراد في أي مكان يصح اقتداء المأموم بإمامه. وهل يشترط لصحة الاقتداء أن يكون في مكان واحد أو يجوز أن يقتدي به لو كان في مكانين متباينين؟ قولهم يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد أي في مسجد واحد فيصح اقتداء المأموم بالإمام ولو كانت بينهما مسافات. وظاهر كلامه أنه لا يشترط أن يلي الإمام فلو أن أحدا ائتم بالإمام وهو بمؤخر المسجد والإمام في مقدمة وبينهما مثلا 50 متر فالصلاة صحيحة لأن المكان واحد والاقتداء ممكن وسواء رأى الإمام أم لم يره. قوله وإن لم يره ولا من وراءه أي لم يرى الإمام ولا من وراءه من المؤمنين. قوله إذا سمع التكبير أي لابد من سماع التكبير لأنه لا يمكن الاقتداء به إلا بسماع التكبير إما منه أو ممن يبلغ عنه. فصار شرط صحة اقتداء المأموم بإمامه إذا كان في المسجد شرطا واحدا فقط وهو سماع التكبير فإن كان خارجه فيقول المؤلف وكذا خارجه إذا رأى الإمام أو المأمومين أي وكذا يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان خارج المسجد بشرط أن يرى الإمام أو المأمومين. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يشترط اتصال الصفوف فلو فرض أن شخصا جارا للمسجد ويرى الإمام والمأمومين من شباكه وصلى في بيته ومعه أحد يزيل فديته فإنه يصح اقتداؤه بهذا الإمام لأنه يسمع التكبير ويرى الإمام والمأمومين. وظاهر كلام المؤلف أنه لابد أن يرى الإمام أو المأمومين في جميع الصلاة لئلا يفوته الاقتداء والمذهب يكفي أن يراهم ولو في بعض الصلاة. إذا كان خارج المسجد فيشترط لذلك شرطان: الشرط الأول سماع التكبير، الشرط الثاني رؤية الإمام أو المأمومين. أما في كل الصلاة على ظاهر كلام المؤلف وإما في بعض الصلاة على المذهب. وظاهر كلامي أنه لا يشترط اتصال الصفوف فيما إذا كان المأموم خارج المسجد وهو المذهب. والقول الثاني وهو الذي مشى عليه صاحب المقنع أنه لا بد من اتصال الصفوف وأنه لا يصح الاقتداء من كان خارج المسجد إلا إذا كانت الصفوف متصلة لأن الواجب في الجماعة أن تكون مجتمعة في الأفعال وهي متابعة المأموم للإمام والمكان. وإلا لقلنا يصح أن يكون إمام ومأموم واحد في المسجد ومأمومان في حجرة بينها وبين المسجد مسافة ومأمومان آخران في حجرة بينه وبين المسجد مسافة ومأمومان آخران وبينهما وبين المسجد مسافة في حجرة ثالثة. ولا شك أن هذا توزيع للجماعة ولا سيما على قول من يقول إنه يجب أن نصلي الجماعة في المسجد أن تصلى الجماعة في المسجد. فالصواب في هذه المسألة أنه لا بد في اقتداء من كان خارج المسجد من اتصال الصفوف فإن لم تكن متصلة فإن الصلاة لا تصح. كلمة متصلة يعني المسافة بينها بما جرت العادة يعني عندنا مسجد واخد بالك والمسجد ممتلئ بعد ذلك خرجنا المسجد وجدنا خلف المسجد على طول شارع كبير فتركنا الشارع يمشي وفعلنا صفوفا خلف الشارع لا هنا ما فيش اتصال للصفوف فالصلاة لا تصح. مثال ذلك يوجد حول الحرم إعمارات فيها شقق يصلي فيها الناس وهم يرون الإمام أو المأمومين إما في الصلاة كلها وإما في بعضهم. فعلى كلام المؤلف تكون الصلاة صحيحة، ونقول لهم إذا سمعتم الإقامة فلكم أن تبقوا في مكانكم وتصلوا مع الإمام ولا تأتوا إلى المسجد الحرام. وعلى القول الثاني لا تصح الصلاة لأن الصفوف غير متصلة، وهذا القول هو الصحيح، وبه يندفع ما أفتى به بعض المعاصرين من أنه يجوز الاقتداء بالإمام خلف المذياع، وكتب في ذلك رسالة سماها الإقناع بصحة صلاة المأموم خلف المذياع. ويلزم على هذا القول ألا نصلي الجمعة في الجوامع بل نقتدي بإمام المسجد الحرام، صح كده؟ خاصة بقى مع نقل الصلاة بالصوت والصور، أنا شايفه ما هو يبقى بعد ذلك خلاص بقى اقفل المساجد بحالها على أنحاء العالم وكفاية المسجد الحرام، واقفل المسجد النبوي كمان، ما خلاص بقى كل واحد يجيب له قناة ويحط الجهاز قدامه ويصلي. طبعا هذا لا شك أنه خطأ ولوازم فاسدة تدل على لزوم على فساد القول. يقول مع أن الذي يصلي خلف المذياع لا يرى فيه المأموم ولا الإمام، فإذا جاء التلفاز الذي ينقل الصلاة مباشرة يكون من باب أولى. وعلى هذا القول اجعل التلفزيون أمامك وصلي خلف إمام الحرم، واحمد الله على هذه النعمة لأنه يشاركك في هذه الصلاة ألاف الناس، وصلتك في مسجد قد في مسجدك قد لا يبلغون الألف. ولكن هذا القول شك أنه قول باطل، لأنه يؤدي إلى إبطال صلاة الجماعة أو الجمعة، وليس فيه اتصال الصفوف، وهو بعيد عن مقصود الشارع بصلاة الجمعة والجماعة. وأنا رأيت شخصا يصلي بجماعة لكنهم جماعة لا يرون الصلاة إلا خلف الإمام المعصوم جالسا على جدار قصير ومعه مكبر صوت والقبلة خلفه والجماعة أمامه، فيقول الله أكبر فيكبرون للإحرام، وهو لا يصلي بهم بل جالس على الجدار ثم يقول الله أكبر فيركعون ثم يقول سمع الله لمن حمده فينهضون. والذي يصلي خلف المذياع يصلي خلف إمام ليس بين يديه بل بينه مسافة كبيرة، وهو فتح باب للشر، لأن المتهاون في صلاة الجمعة يستطيع أن يقول ما دامت الصلاة تصح خلف المذياع والتلفاز فأنا أريد أن أصلي في بيتي ومعي ابني أو أخي أو ما أشبه ذلك نكون صفا. فالراجح أنه لا يصح اقتداء المأموم خارج المسجد إلا إذا اتصلت الصفوف، فلا بد له من شرطين: أن يسمع التكبير اتصال الصفوف، أما اشتراط الرؤية ففيه نظر، فما دام يسمع التكبير والصفوف متصلة فالاقتداء صحيح. وعلى هذا إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف وصلى الناس بالأسواق وعلى عتبة الدكاكين فلا بأس به. نقف عند هذا الحد ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أرجو أن تنشغلوا بالأذكار الموظفة في اليوم والليلة. نصلي المغرب إن شاء الله ونواصل دروسنا، والله هو المسؤول والمأمول، أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.